أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في الفصل الرابع، نظرات في المعاجم والكتب الرجالية، وكلامنا كان فعلا في رجال الشيخ الطوسي قدس سره. وذكر المصنف أن هنالك نقطتان ترتبطان بالكتاب المذكور تستحقان التوقف، وأنه التوقف القصير. ذكر النقطة الأولى، تقدم فيها الكلام، وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية في صفحة 325. قال المصنف: تكرر من الشيخ شيخ الطوسي قدس سره في باب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه حينما يذكر اسم راو يذكر بعده هذه الكلمة. من يذكر اسم راوي يذكر بعده هذه الكلمة، أنه أسند أو أسند عنه، بالتعبيرين المبني للمفعول للمجهول أو للمعلوم، أسند أو أسند عنه. هنا في هذه النقطة يريد أن يبين المصنف شنو المراد من هذا التعبير الذي ورد كثيرا أنه في كلام الشيخ الطوسي. قال: قد وقع الكلام في المراد من الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها، هل تقرأ بصيغة المجهول المبني للمجهول أسند عنه، أو بصيغة المعلوم المبني للمعلوم أسند عنه. وقد نريد نعرف بالتالي الذي يذكره الشيخ الطوسي في هذا كتابه أسند أسند شنو مقصوده. وقد ذكروا في هذا المجال وجوها، يعني من ذكروا وجوها يعني بمعنى أنه بالتالي هذه الكلمة مجملة، ما هو مقصوده أسند أسند. بالتالي الوجه الأول أن المقصود أن الراوي المعين لم يروي عن الإمام عليه السلام مباشرة، وإنما يروي عن الإمام عليه السلام بشكل غير مباشر بالواسطة. فالراوي المعين أسند عنه، بعد ما تنقرب المبني للمجهول، لا للمعلوم، أسند عنه أي روى بواسطة السند والواسطة عن الإمام. فإذن الشيخ الطوسي عندما يذكر راوي ويقول أسند عنه، يعني أنه روى عن الإمام عليه السلام ماذا؟ بالواسطة وليس بالشكل المباشر. ويرد ذلك أن التعبير المذكور ذكر في حق أشخاص رووا عن الإمام عليه السلام بشكل مباشر. إذن ما يجي هذا التفسير؟ أشخاص هم يرون عن الإمام عليه السلام كمحمد ابن مسلم، جابر الجعفي وغيرهما، ومع ذلك أن الشيخ الطوسي يعبر ماذا؟ بهذا التعبير عنهما. فما نقدر نحمل على أنه بالتالي المراد أسند عنه، بمعنى أنه روى عن الإمام بشكل أنه غير مباشر، والحال أنه محمد ابن مسلم، جابر الجعفي روايا عن الإمام بشكل مباشر. تفسير الآخر أن المقصود أن الأعاظم قد رووا عنه مع اعتمادهم عليه. هنا راح نقرأها مبني للمجهول، أسند عنه، هي هكذا يعني هذا الراوي أسند عنه، بمعنى روى عنه الأعاظم، روى عنه الرواة. وعلى هذا يكون المناسب قراءتها بنحو المبني للمجهول، فأسند عنه أي روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. ويرده أن التفسير المذكور لا يستفاد من ظاهر الكلمة المتقدمة. يقول أن هذا خلاف الظاهر، الشيخ يقول هذا خلاف الظاهر، على أن الكلمة ذكرت في بعض الرواة أنه المجاهيل. يقول هاي الكلمة إذا أنه بمعنى أنها في مقام المدح، هذا أسند عنه، نقل عنه، روى الأعاظم عنه، والحال أن الشيخ الطوسي ذكر هذه الكلمة في حق بعض الرواة المجهولين. هذا كله مضافا إلى أن المناسب على التفسير المذكور ذكر الكلمة المتقدمة في حق جميع الثقات الأجلة. إذا كان هذا التفسير صحيحا معنى أسند عنه، أي بمعنى روى الأجلة عنه، روى بالتالي العظماء عنه. هو عدنا من الرواة أيضا روى عنهم الأجلة، لما لم يذكر الشيخ الطوسي قدس سره ذلك في حقهم، لم يقل أنه أسند عنهم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والحال أننا نجد ذكرها في حق بعض. هذا التفسير لا يتلائم. التفسير الآخر أن المقصود أن الراوي المعين لا يروي إلا عن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، ولا يروي عن غيره من الأئمة، فبمعنى أنه أسند عنه، بمعنى أنه ما يروي عن غير الإمام، فأحاديثه يسندها إلى الإمام الصادق وما يسندها إلى غير الإمام الصادق عليه السلام ويرده. هذا التفسير أيضا بالتالي أنه فيه رد من قبل المصنف أن هذا التفسير مخالف للظاهر. لا يتلائم وذكر الشيخ الكلمة المتقدمة في حق الناقض، في حق بعض الرواة الذين رووا عن غير الأئمة، غير الإمام الصادق. أكو عندنا رواة رووا عن غير الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا عبر عنهم الشيخ الطوسي أسند أو أسند عنه عليه. شيخنا أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول تبقى الكلمة هذه الصادرة من الشيخ الطوسي في كتاب في رجاله مجملة، وعليه تبقى الكلمة المذكورة مجملة لم يتضح المراد منها. هذا ما يتعلق برجال الشيخ الطوسي قدس سره. الآن نأتي إلى كتابه الآخر، الكتاب الآخر اللي هو الفهرست. احنا قلنا توجد مجامع حديثية 4، وفي قبالها مجامع رجالية أيضا 4، 2 للشيخ الطوسي الرجال والفهرست، وتبقى أنه شنو رجال النجاشي ورجال الكشي. الآن كلامنا في الفهرست. الفهرست من الكتب المهمة، الكتب المهمة اللي بالتالي لا يمكن الاستغناء عنها في مقام الاستنباط. للشيخ الطوسي كتاب آخر باسم الفهرست، يتضمن ذكر من له كتاب من الرواة الإمامية. ما يذكر في الفهرست إلا من له كتاب، أما اللي ما له كتاب ما يذكره. اللي له كتاب يذكره ويقوم أيضا بترجمته وبيان أيضا في نفس الوقت أنه توثيق أو تضعيف، بس من له كتاب، اللي ما له كتاب ما يذكره. وفرق هذا الكتاب عن كتابه السابق اللي هو الرجال أن كتاب الرجال، كتاب الرجال يعني أشبه بالطبقات، كان يعني أنه يبين فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب الأئمة سواء كان لهم كتاب أم لا، فهو أقرب إلى الطبقات. أما الفهرست لا، ما له علاقة بمسألة الطبقات، وإنما له علاقة في من له كتاب. لو كان أكو أحد حتى لو كان من أصحاب المعصومين ما عنده كتاب ما يذكره، فقط اللي إلى كتاب. وقد ذكر في مقدمة الكتاب أن كل شخص يذكره فهو ملتزم بأن يذكر بعده ما قيل في حقه من تعديل أو جرح، وأنه يعتمد على روايته أو لا، وأنه موافق بحسب الاعتقاد للحق أم لا. هكذا ذكر قدس سره، ولكنه لم يفي بما وعد إلا في حق قليل. ولربما يبرر عدم توثيقه للبعض بأن ذلك من جهة وضوح وثاقته، مثل زرارة أنه سلمان وغيرهما لا يحتاجون إلى التوثيق. جيد. ويورد عليه أن الشيخ الطوسي أهمل توثيق بعض من يحتاج إلى توثيق لعدم وضوح حاله، كعمار الساباتي. عمار بالتالي أنه اعتقاده كما تعلمون يحمل اعتقادا فاسدا، لكنه بالتالي هو معروف بالوثاقة، لكن الشيخ ما ذكر. فإنه من جهة كونه فطحي يمكن القول بعدم الاعتماد على روايته، وبالرغم من ذلك أهمل توثيقه. مثل عمار لا يهمل، لماذا؟ لأنه روى روايات كثيرة وهو من العام، بالتالي أنه ليس أنه بالتالي إماميا إثنا عشريا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لابد من النظر في حاله باعتبار أنه روى الروايات كثيرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى أنه الشيخ الطوسي وثق في الفهرس أشخاصا ما يحتاجون إلى توثيق، كالشيخ الكليني وابن أبي عمير، على أن وضوح حال الشخص وكونه ثقة عظيم لا يحصل إلا من جهة ذكر الشيخ والنجاشي وغيرهما له بإحسان، وأنه ثقة جليل. ومعه كيف يقال أن عدم ذكر الشيخ لشخص لعله من جهة وضوح جلالته؟ الشيخ هنا يذكر يقول أنه هو متى يكون الشخص معروف بالجلالة وكذا إلى آخره، هذا من خلال ما يذكره الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي، أما إذا ما ذكره ما نعرف إحنا بعد قدره وجلالته. إذن توثيقا لمثل الشيخ النجاشي لمثل الشيخ الكليني وابن أبي عمر في محله. الآن بالتالي يذكر عنوان يقول مصطلح الجماعة، هذا المصطلح أيضا ورد في ماذا؟ أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست عن جماعة، فهل هذا يؤدي إلى إرسال بالتالي أنه يجعل هنالك إرسال في الإسناد أم لا؟ ثم إن الشيخ حينما يذكر اسم شخص وأن له كتاب يذكر غالبا طريقة إلى الكتاب، وحين ذكره الشيخ الطوسي للطريق لصاحب الكتاب ماذا يقول؟ أخبرنا بالكتاب جماعة من أصحابنا عن فلان إلى آخره، جماعة. هذا يؤثر وبالتالي يجعل الطريق ضعيف أم لا؟ الشيخ بالتالي المصنف يقول لا ما يؤثر، لربما يستشكل في صحة الطريق المذكور من جهة عدم تعيين المقصود من الجماعة، ولكن يرده يقول أنه هم مشايخ الشيخ الطوسي هم من الأجلاء المعروفين، فعندما يقول عن جماعة لا يخلو أمر ذو هؤلاء الجماعة إما فلان وفلان اللي هم من كبار الثقات، ولكن يرد هذا الإشكال أنه إشكال الإرسال، أن أكثر من ينقل عنه الشيخ الطوسي قدس سره ويروي عنه كتب الأصحاب هو منه كبار الكبار، منه شيخ المفيد الحسين ابن عبيد الله الغضائري أحمد ابن عبدون وغيرهم، وهم معروفون بالوثاقة. ومعه فحينما يقول أخبرنا جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان، سوف يحصل الجزم بأن أحد أفراد الجماعة هو من الثقات، لأن هم مشايخه، لأن مشايخه هم كلهم بالتالي كبار. بعد من يقول عن جماعة إذن واحد من هؤلاء، خبون نقول واحد جماعة أقله ثلاثة، فبالتالي ثلاثة من هؤلاء. جيد، هذا مضافا إلى أنه يصرح في موارد متعددة بأنه أخبرني جماعة، وتارة هو يفصح ويصحر ويبين شنو المراد من الجماعة بقوله منهم المفيد والحسين ابن عبيد الله القضائري وابن عبدون ومعه، فلا يبقى للإشكال أي مجال. هذا ما يتعلق بكتاب أنه الفهرست والرجال للشيخ الطوسي. الآن ننتقل إلى رجال الشيخ النجاشي. رجال النجاشي طبعا اعتماد الفقهاء كثيرا على كتاب النجاشي في التوثيق، هذه أنقلها للأمانة، التفتوا إلى هذه القضية. الشيخ النجاشي يكاد أن يكون، يعني حتى قيل أنه عند التعارض ما بين توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي يقدم كلام النجاشي، باعتبار أنه لعله كأنه هكذا يستفاد أنه أكثر تخصصا في ماذا؟ فيما يتعلق بالرجال. الشيخ الطوسي في الحديث، في الرجال، في الفقه، في التفسير، في الأصول، في إلى آخره. أما هذا الرجل لا، مختص بماذا؟ بالرجال. ورجال النجاشي هو للشيخ الجليل أحمد ابن علي ابن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس. هذا الرجل هو بالتالي أنه شيخ النجاشي، بالتالي أنه كتابه من الكتب المهمة جدا، وكما ذكرنا أنه محل اعتماد الفقهاء في مجال التوثيق. كان هذا الشيخ شيخ النجاشي الجليل معاصر للشيخ الطوسي، نعم، وقيل أنه بالتالي اشترك تحت أستاذ واحد اللي هو ابن عبدون كما مر علينا وغيره، وكان في بعض الأحيان يشتركان في الحضور على أستاذ واحد. وقد قيل في مدح هذا الشيخ الشيء الكثير وجلالة قدره وعظيم شأنه في الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى نقل، أمر واضح جدا كوضوح الشمس في رابعة النهار. وقد ألف هذا الشيخ الجليل كتابه لجمع أصحاب الكتب فقط، نفس الفهرس تقريبا، ما ذكر في كتابه إلا من له كتاب، فهو لا يذكر إلا من له كتاب، ثم يذكر طريقة إلى ماذا؟ إلى صاحب الأصل، وهو على منوال فهرس الشيخ الطوسي. وقد كتب في المقدمة السبب اللي دعا إلى تأليف هذا الكتاب، لأنه بالتالي أنه حصل تعيير من قبل المخالفين بأنه لا سلف لكم ولا مصنف، أنتم يا شيعة ما عندكم مصنفات في ماذا؟ في علم الحديث، في بقية العلوم. هو سوى جزاه الله خير واقعا أنه الشيخ النجاشي أظهر ما كان ماذا هو هم بالتالي هم مخالفون يحاولون أن ماذا بالتالي أنه بالتالي يتحينون الفرصة من هنا وهناك للطعن وإلى آخره. هو أظهر هذا الأمر، هذا كان لعله بالتالي غير ظاهر للبعض، أظهره وبين أنه ازجد عدنا من العلماء هم أصحاب الكتب والمصنفات، فذكر كل من كان له كتاب وذكر طريقه إلى ذلك الكتاب، أنه إلى هذا يعني أنه الكتاب اللي هو صاحب المصنف، ويبين في الأثناء ماذا؟ التوثيق جرحا وبالتالي تعديلا. وقد قام بتأليف بترتيب هذا الكتاب على طبق الحروف الهجائية، ولكن قبل أن يذكر الأسماء على الحروف الهجائية ذكر جماعة من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ممن قاموا بتأليف كتاب. إذن هذا كتاب النجاشي كله فقط لمن ماذا كان له كتاب، وسماهم بالطبقة الأولى، وكان عددهم أقل من 10 اللي كان عندهم كتب في ذلك الزمان. وبعد أن ذكر هذه الطبقة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقدمين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، شرع في بيان ذكر أصحاب الإمام الباقر عليه السلام من بعده الإمام بقية الأئمة على الحروف الهجائية، ولم يلتزم قدس سره في المقدمة بالإشارة إلى وثاقة الشخص وضعفه، ولكنه في الأثناء الكتاب أخذ يذكر ذلك ولم يهمله إلا نادرا، لذلك هو يحتاج الفقيه ليش؟ لأن فيه توثيقات وتضعيفات مهمة. ويعد هذا الكتاب من أهم وأرجح ما كتب في هذا الفن في علم الرجال، بل قيل أنه عند المعارضة بين كلام الشيخ الطوسي والنجاشي في توثيق شخص وتضعيفه يقدم كلام منه النجاشي. لما؟ الوجه في ذلك أنه في والوجه في أرجحية هذا الكتاب تتجلى لمن يلقي نظرة عليه، فإن الملاحظ للكتاب المذكور يجد فيه الشيء الكثير من الدقة والاطلاع هو متخصص والواسع بالأنساب وأخبار القبائل، فتجده حينما يذكر بعض الأشخاص يذكر أولاده وأخوانه وأجداده وأحواله إلى آخره، يعني متضلع جدا في هذا المجال. وكيف لا يكون كذلك وأكثر الرواة هم من الكوفة، أغلب الرواة الذين رووا عن الأئمة هم من الكوفة أو هو كوفي، يعني هو منهم بيهم، مو في الشخص جاينا مثلا من بلد آخر وبالتالي ما عنده كلش معرفة بالرجال وما عنده معرفة بأنسابهم، لا لا هو كوفي والرواة كوفيين خلاص بعد. هذا مضافا إلى ما تقدم من تشعب علوم الشيخ الطوسي، أي شيخ الطوسي عنده علوم كثيرة، فبالتالي هذا قد يؤثر على ماذا؟ يؤثر على عطاء في ماذا؟ في علم الرجال، وكثرة تأليفه وانشغاله أيضا بالمرجعية العظيمة اللي كانت في زمانه وتراكم أشغاله، بخلاف النجاشي أشبه فهو أشبه بالاختصاص في حقل معين اللي هو علم الرجال. لماذا التأليف الثاني؟ يقول الشيخ النجاشي بالتالي كان كتابي الشيخ الطوسي في زماني في وقته، كتاب رجال الطوسي وفهرسة الشيخ الطوسي، فلما ألف بالتالي أنه الرجال اللي هي رجال النجاشي؟ هو واضح أراد أن يستدرك ما فات الشيخ الطوسي. قال ويبقى أنه يبقى ما الداعي للنجاشي إلى تأليف كتابه بعدما فرض أن الشيخ الطوسي قد قام بهذه المهمة، وهذان الكتابان كانا في عهد الشيخ النجاشي، يعني مو بعد الشيخ النجاشي لا، كان في وقته. الدليل على ذلك أنه قد أشار إلى هذا الأمر عند ذكر الشيخ الطوسي، أشار إلى كتابي. الجواب على ذلك على هذا السؤال ذكرته أنه هو ما ذكره السيد البروجردي، السيد حسين البروجردي المرجع الكبير قدس سره، أنه يرجح أنه كان يرجح في نظري أن النجاشي ألف كتابه كمحاولة لتصحيح ما في فهرس الشيخ الطوسي. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب النجاشي يمتاز عن فهرس الشيخ الطوسي بالتوسع، أكثر توسع في بيان أحوال الأشخاص الذين يذكرهم الأمر الذي يبرر تأليف كتاب ثاني. أما بالنسبة إلى هنا فرغنا من الكتب الأصلية، يعني صح التعبير، أصول الكتب الرجالية، الكتب الأربعة، الكتب الرجالية الأربعة، رجال الشيخ الطوسي والفهرست، وعندنا رجال الكشي ورجال بالتالي النجاشي. إلى هنا فرغنا. هنالك بعض الكتب الرجالية اللي غير الكتب الأربعة، يعني تأتي بمرتبة ثانية، اللي هي رجال البرقي، وبالتالي أنه رجال ابن الغضائري، وهنالك أيضا كتب رجالية أخرى. هنا أما بالنسبة إلى رجال البرقي وابن الغضائري، هذان الكتابان كانا متقدمان على ماذا؟ على الكتب الأربعة الرجالية، يعني متقدمان على كتابي الشيخ الطوسي والكشي وبالتالي النجاشي. وقع الكلام أما بالنسبة إلى رجال البرقي، يقول وقع الكلام أنه هو هذا الكتاب للوالد لو للابن، اختار بعض المتأخرين اللي هو الشيخ محمد تقي التستري، هذا أيضا متضلع في علم الرجال، صاحب كتاب قاموس الرجال، وما أدراك ما قاموس الرجال، جدا كتاب مهم ودقيق. الاحتمال الأخير أنه للولد دون الوالد، إلا أن الخلاف المذكور غير مهم، لأن الكتاب هسه للابن للوالد، النتيجة شنو؟ كتاب الرجال البرقي هو طبقات، أشبه برجال الشيخ الطوسي، يبين طبقات، يعني هو يفيدنا بس مو يعني في التوثيق والتضعيف، لا لمعرفة ماذا؟ طبقة الراوي، أنه هذا في يا زمان، وهذا يساعدنا في حل المشتركات، إذا حصل اشتراك في الراوي إحنا نقدر نميز بين أنه نميزه عن الآخرين بلحاظ من روى عنه ومن رواه عنه، هذا نحتاج به إلى الطبقات. وأما رجال ابن الغضائري، للأسف رجال ابن الغضائري يذكر الشيخ، بالتالي حصل كلام على أنه بالتالي أنه هذا الكتاب فيه كلام، حصل فيه كلام الآن بين أنه ابن الغضائري اللي هو أحمد، طبعا هو زميل بالتالي للشيخ الطوسي والنجاشي، كان زميلا لهما، وهؤلاء الثلاثة الأعاظم اللي هو الطوسي والنجاشي والغضائري يدرسون كلهم عد والد أنه أحمد بن الحسين، يعني عند الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عند الأب كانوا يدرسون هؤلاء الثلاثة، هنيئا لهم. وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست أن لأحمد اللي هو زميله كتابين، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول، يقول هذا أنا زميلي عند كتابي. ثم عقب الشيخ الطوسي قائلا أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا للأسف، قبل ما كان أكو طباعة وكذا إلى آخره، وإنما نسخ يأخذون الكتاب بالتالي إلى ناسخ شوية خط زين ينطوه أجرة على النسخ ويكتب الكتاب ينسخه، هذان لم ينسخا حتى تلفا، هكذا يذكر الشيخ الطوسي. كثير من الكتب أعتقد أنه لا تثمن بقدر أبدا، ويعجز الكلام عن بيانها وعن وصفها، كنوز ذهبت بالتالي سدى، لم تصل إلينا، ضاعت. هذا ولكن العلامة والسيد ابن طاووس كانا ينقلان من هذا الكتاب، إلا أن الشيخ بالتالي المصنف يقول أنه كيف ينقلان من هذا الكتاب، وهما بالتالي أنه ما عندهم طريق لابن الغضائري، شلون وصل إليهم هذا الكتاب، والشيخ الطوسي اللي هو متقدم عليهم واللي هو زميل لأحمد ابن الحسين الغضائري هو بنفسه الشيخ الطوسي يقول تلف، فكيف هذان العلمان ينقلان؟ ومع غض النظر عن ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لجهالة الطريق إلى الكتاب المذكور، لأنهما من المتأخرين، لم يذكرا طريقهما أنه إليه لأحمد ابن الحسين ابن عبيد الغضائري، ليلاحظ أنه صحيح قابل التأمل لا. ثم أنه قد قيل بأن ابن الغضائري قد أكثر من القدح في الأشخاص، بل قيل أنه قل ما سلم سلم أحد من قدحه. ومن هنا يتأمل البعض في الأخذ بتضعيفات من هذه الناحية، يقولون أنه يعني تضعيفاته يعني كان كثير التضعيف، قل ما يسلم أحد من تضعيف، يعني حالة غير طبيعية. لذلك بعض يتوقف في ماذا؟ في تضعيفاته. إلا أن الكلام حول ذلك غير مهم بعدما ذكرناه من ماذا؟ من تلف الكتابين. وأما بالنسبة إلى هنالك كتب الرجالية أخرى أحبائي، اللي هي غير كتاب الكشي والنجاشي والطوسي والفهرست، أهم تلك الكتب ما كتبه العلامة خلاصة الأقوال. الطالب لابد أن يقتني هذه الكتب، لأن هذه الدراسة أحبائي لا يمكن أن يكتفي بها. وأنا أركز ونصيحة وتذكرة للأحبة أنه إذا أرادوا أن يتطوروا أكثر فأكثر في علم الرجال عليكم بالتطبيق، يعني يحتاج أنه فقط بعد دراسة أخرى قبل الخارج، دراسة أخرى لعلم الرجال، وركزوا كثيرا على التطبيق. خلي يصير عندنا ممارسات رجالية، مثلا أنه فتعقد مباحثة، يعني بعد أن تأخذ دورة أخرى تعقد مباحثة، مثلا نأخذ روايات مثلا الوسائل، نأتي إلى السند ونناقش السند رواية، نناقش سند رواية سندا، نناقش السند الأول، سند الثاني مثلا أن الرواية الثانية، نأخذ الرواية الثالثة نشوف سندها، نأخذ الرواية الرابعة نشوف سندها. هذه طريقة أوصيكم بها، طريقة مهمة، لأنه إحنا بالتالي إذا نبقى بالنظرية اليوم، أنا أجيب لي مثلا شخص أريد أعلم السياق، أريد أعلم النجارة، أي حرفة من الحرف، أنه إذا أبقى بس أسولف وياه ما يتقدم. كون يطبق تطبيق عملي. اليوم أنت جيب لك واحد علم السياقة، سولف وياه ما يصير سائق. أتيجي يصير نجار، سولف وياه نظرية ما يصير. بالتالي كون يطبق النظرية ويمارس، بعد ذلك تحصل له الملكة إن شاء الله تعالى. فهنا يذكر مجموعة من الكتب أحبتي، أنه مجموعة من الكتب بيّن أنه كتاب الخلاصة شنو المراد منها، ثم بعد ذلك بيّن جملة من الكتب أنه مثل رجال ابن داود، وهو غالبا أنه ابن داود كان ما يعتمد على الكتب الأربعة، حتى بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العلامة غالبا أيضا ما كان يعتمد على الأربعة، أنه ربما أنه أغلب الكتب التي جاءت بعد الكتب الأربعة، قصدي الكتب الأربعة الرجالية، أنه كانت هي عيال على ماذا؟ على الكتب الأربعة. وألفت في الآونة الأخيرة كتب رجالية أخرى من قبيل رجال الميرزة محمد الاسترابادي بمنهج المقال، وهاي مجموعة من الكتب، أقرأوها وحاولوا أن تقتنوها، اقتناءها جدا ضروري أحبائي. جيد، أحسن رأي المصنف، وأنا أعتقد أعوذ بالله من كلمة، أنا أعتقد بذلك أيضا، أحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال المعجم. أما أدراك ما المعجم؟ يغنيك عن كثير من الكتب. ويذكر الشيخ هنا أنه المميزات التي تميز بها كتاب المعجم، قضية جدا مهمة أحبائي، وين أنا أراجع الكثير كثير، يعني أعتقد أنه ما يمكن أن يستغني طالب عن كتاب المعجم. بالتالي يمكن بالتالي أن يستغني عن بقية الكتب، لكن المعجم لا يمكن استغناء عنه، على أي حال مصدر جدا مهم. وبالتالي هو يبين لك أنه من خلال الميزات، اقرأوا الميزات بشكل جيد لهذا الكتاب. أولا في الكتاب مقدمة رجالية عظيمة جدا، يبين فيها ماذا؟ يبين فيها السيد الخوي قدس سره أنه كبريات علم الرجال، وهذه تدرس في بقية الأماكن زين. ثم بعد ذلك أنه الشيخ يبين المصنف باعتباره هو أيضا من تلامذة السيد الخوئي، تتلمذ على يده له 15 سنة أكثر أقل، على اتحاد مدة غير قليلة، يبين يقول أنه في المعجم أن السيد الخوئي ينص على كلمات النجاشي والكشي والطوسي زين، والعلامة وابن داود والبرقي كلهم يذكرهم، يعني يغنيك حتى في الرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتب الأربعة الرجالية. ومو فقط هذا، أيضا ينقل فيما إذا كان الشخص من المتأخرين كلمات الشيخ منتجب الدين، أنه الطريحي في فهرسته، وابن شهر آشوف في معالم العلماء. وعلى هذا من يراجع المعجم يستغني عن مراجعة هذه الكتب التي ذكرت، ويذكر ميزات أيضا أخرى، أن الراوي الواحد قد يروي، يرد في الروايات بعناوين متعددة، يرد مثلا أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، يرد في بعض الأسانيد عنوان أحمد، بعض الأسانيد أحمد ابن محمد، بعض الأسانيد أحمد ابن محمد ابن عيسى، بعض الأسانيد أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. السيد الخوئي ينبه على هذه الأمور، ينبه على هذه الأمور ويشير إليها بالدقة. وكذلك أن من جملة المميزات أنه عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن رواه عنه، هاي أيضا قضية مهمة، هذا من خلاله نعرف طبقة الراوي. أنت ضروري تعرف طبقة الراوي، وكان في أي طبقة وفي أي زمان، من خلال ماذا؟ من خلال من روى عنه ومن رواه عنه. السيد الخوئي ذكر هذا في المعجم. من جملة المميزات أيضا أنه يشير إلى نقطة مهمة، اللي هو اختلاف النسخ. إذا كانت هنالك نسخ مختلفة يبين ذلك، كانت مثلا نسخ الكافي أو بقية الكتب الأربع مختلفة يشير إلى ذلك. من جملة المميزات أيضا يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقة الشخص أو ضعفه. إذا ماكو هنالك نص على سبيل المثال من المتقدمين، يعمل نظرة، إحنا نستفيد من إعمال نظرة، نتعلم من خلال ما يذكره. وهنالك أيضا مميزات أخرى. على أي حال، إلى هنا يعني الحمد لله يقول المصنف هذه أهم مزايا الكتاب المذكور. إلى هنا أحبائي فرغنا، الحمد لله، شكرا لله، الحمد لله وشكرا لله أنه فرغنا من دراسة هذا الكتاب. تذكرتي للأحبة أن لا يعتمدوا على هذه الدراسة فقط، يحتاجون إلى دراسة معمقة بعد أكثر، وليراعوا ماذا؟ أنه الجنبة العملية التطبيقية في علم الرجال. إذا أردت أن تتسلح بعلم الرجال وتكون مهمتك بالتالي أنه سهلة، ويكون أيضا بالتالي مستواك جيد في علم الرجال بلحاظ أبحاث الخارج، أنه من هذه اللحظة حاول أنه ماذا؟ أن تمارس العملية التطبيقية في الرجال. هسه تقول أنه أنا ما يخالف على ضوء دراستك، لا أنك تعتقد بهذه النتائج اللي تأخذها هي نتائج مسلمة، لا 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 بأس، لكن هي بنفس المحاولة. اليوم هذا النجار عندما يريد أن مثلا يصنع لنا فد تحفة فنية، فد مثلا فد مكتبة أو فد شيء، مو أنه من أول محاولة، لا، الثانية والثالثة والعاشرة، إلى أن بالتالي أنه ماذا يتمكن ماذا أنه يشكل لنا مثلا مكتبة تحفة فنية جميلة. هكذا يعني الممارسة نحتاجها، نتعلم 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 نتعلم، وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه أن يكتب لكم التوفيق. أعتذر منكم كثيرا على كل قصور وتقصير بدر مني، أعتذر منكم كثيرا، أرجو براءة ذمتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأدعو لكم إن شاء الله في مضان الإجابة. لا تنسونا من الدعاء هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.